بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد: المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى. متفق عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين، نبينا وإمامنا وقائدنا وسيدنا قائد الغر المحجلين، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، لعلنا نختم هذا الباب في هذه الليلة ونأخذ زكاة الفطر، وأما غدا فألفت نظر الإخوة إلى أن عندنا درس هام وبعده أسئلة، درس هام حول خطورة القيل والقال والتشاحن بين بعض طلبة العلم. هذا الحديث روي: لا تشد أو لا تشد بالنفي والنهي، بل إن النفي بهذه الصيغة لا تشد أبلغ من النهي، والمقصود لا ترحلوا بقصد العبادة والصلاة إلا لهذه الأماكن الثلاثة، والمسجد الأقصى لأنه ليس بعده مساجد آنذاك، أو لأنه أبعد من المسجدين المسجد النبوي والمسجد الحرام. وبالمناسبة فإنه لا يوجد مكان مفضل للصلاة غير هذه المساجد الثلاثة ومسجد قباء بدون شد رحال. أما ما يسمى بمسجد الصخرة أو مسجد الخليل أو المساجد السبعة أو القبلتين أو مسجد فلان وفلان، فهذه لا أصل لها في دين الله عز وجل، بل هي كسائر المساجد، لا فضل بينها وبين أي لا فضل لها على أي مسجد في أي بقعة من بقاع الأرض. وتخصيصها بزيارات لا دليل عليه. وفضيلة المسجد الحرام أنه يعدل مئة صلاة فيه تعدل مئة ألف صلاة، وهل ذلك خاص بما داخل سور المسجد أم يعم جميع حدود الحرم؟ قولان لأهل العلم، أصحهما أنه يشمل جميع المساجد التي في حدود الحرم، ولكن لا شك أن المسجد الحرام وضعه الخاص من حيث الأفضلية. وقد جاء في الحديث أن الصلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة، والصلاة في المسجد الأقصى رزقني الله وإياكم فيه صلاة قبل الموت بعد أن يطهره الله من الأدناس والأرجاس والأنجاس. وجاء في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث خاص: صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة إلا المسجد الحرام. فلا تشد الرحال يا عبد الله لأي مسجد غير هذه المساجد الثلاثة، يعني لا ترحل ولا تسافر بقصد العبادة والصلاة إلا لهذه المساجد الثلاثة. وأما بعض القباب كقبة الصخرة أو القبة الخضراء أو قبة كذا وكذا، فهذه القباب كلها محدثة ما أنزل الله بها من سلطان، وقد شغف الناس بتعظيمها وبالتعلق بها، بل إنني أذكر وأنا صغير هنا عندنا في المدينة من يحلف بالقبة الخضراء بدلا من أن يقول والله، فهذا شرك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. فاحذروا عباد الله من هذه الخرافات وهي التعلق بالقباب، لا القبة التي فوق قبر النبي صلى الله عليه وسلم ولا غيرها من القباب، فإن هذه كلها محدثة وقد فتن الناس بها، وإلا لا قيمة لهذه القباب من حيث كونها يعني لا علاقة لها بالعبادة. وحتى الذي يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز أن يتعلق بالقبة ولا بذات القبر، وإنما يسلم ثم ينصرف. أما شد الرحال لزيارة الأضرحة والقبور والتعلق بأهلها من دون الله فهذا هو الشرك بعينه، إذا دعاهم أو استغاث بهم أو طلب الشفاعة منهم أو طلب الغوث والعون منهم، قال: مدد يا فلان، أغثني يا فلان، فلا شك أنه بذلك قد وقع في الشرك الأكبر الذي لا يغفر الله لمن مات عليه. حتى ولو استغثت برسول الله صلى الله عليه وسلم، لا فرق بين من يقول أغثني يا رسول الله أو أغثني يا حسين أو أغثني يا بدوي أو أغثني يا نقشبندي أو أغيثيني أيتها اللات والعزى ومنات وهبل، لا فرق، بل إن الكل شرك بالله تبارك وتعالى. فانتبه يا عبد الله، اجعل عملك خالصا لوجه الله. الرسول صلى الله عليه وسلم يطاع ويتبع ويحب أكثر من محبة النفس، ولكن لا يعبد ولا يدعى من دون الله، لا هو ولا أي مخلوق ولو كان ملكا مقربا أو نبيا مرسلا. وقد لوحظ منذ أكثر من 1000 عام ومن بعد القرن الرابع الهجري أن الناس فتنوا بالقبور والتعلق بها، ومنذ ظهور الدولة العبيدية القداحية اليهودية المجوسية إلى يومنا هذا، وهي تزداد يوما بعد يوم. فلنحذر من هذا، وليكن تعلقنا بالله عز وجل، ليكن تعلقنا بالله عز وجل، ولا ننظر إلى المهرجين الذين يدعون إلى الاستغاثة بالنبي صلى الله عليه وسلم أو بغيره، كما في أشرطتهم التي تنتشر حتى في بعض تسجيلاتنا، بل عليك أن تتعلق بالحق، فالحق وحق بالاتباع ولو خالفه الناس. إياكم وذلك المهرج الذي يتخذ رمضان بشكل مسرحيات ويتكسر بصوته مثل صوت المرأة، ويوقع الناس في الاستغاثات ودعاء غير الله سبحانه وتعالى ويدعوهم إلى التعلق بالمخلوقين، بينما يقول إنما العبادات إنما شرعت فقط لتهذيب الأخلاق لا غير. احذروا من هؤلاء المهرجين أيا كانت جهاتهم. المسلم عليه اتباع السنة فإنه هو طريق الجنة. فإياكم وشد الرحال إلى المقابر، إياكم ثم إياكم أن تشدوا الرحال إلى المقابر أو أن تدعوا أصحاب المقابر أو أن تستغيثوا بهم: مدد يا فلان، شل الله يا فلان، أغثني يا فلان، والذين تدعون من دون الله ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. إن الذي يدعو أصحاب القبور من دون الله ولو كانوا أنبياء أو رسل ينطبق عليه قول الله سبحانه وتعالى ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. فانتبه لهذا يا عبد الله واعبد الله على بصيرة وإياك أن تذهب من أجل زيارة المقابر. خرج رجل من بيت المقدس فلقي بعض التابعين ولعله عمر بن عبد العزيز وقال له إلى أين تذهب؟ قال إلى لأزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم. فقال ارجع فوالله ما أنت ومن في الأندلس إلا إيش؟ إلا سواء، لأنك إذا صليت وسلمت عليه فذلك يبلغ إياه ولو كنت في شرق المعمورة أو غربها أو شمالها أو جنوبها. وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني إيش؟ أكملوا حيثما كنتم. إن لله ملائكة سياحين يبلغونني عن أمة السلام، فإياكم أن ترحلوا أو أن تسافروا لقصد زيارة المقابر والتعلق بها. زيارة المقابر مشروعة إذا كنت في البلد، أما أن تشد الرحال لها فهذا لا يجوز البتة. نرجع أيها الأخوة بعد أن ختمنا كتاب الصوم وأحكامه وما والاعتكاف وما يتعلق به، نرجع إلى صدقة الفطر لأنها متعلقة بالصوم. افتح على صدقة الفطر وافتح اقرأ الحديث الأول.
قال رحمه الله تعالى: باب صدقة الفطر. عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. متفق عليه. ولابن عدي والدارقطني بإسناد ضعيف: أغنوهم عن الطواف في هذا اليوم.
اقرأ كل حديث.
وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: كنا نعطيها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام أو صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من زبيب. متفق عليه. وفي رواية: أو صاعا من اقط أو صاعا من اقط. قال أبو سعيد: أما أنا فلا أزال أخرجها كما كنت أخرجه في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولأبي داود: لا أخرج أبدا إلا صاعا. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهر للصائم من طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين، فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. رواه أبو داود وابن ماجه وصححه الحاكم.
هذه الأحاديث إخواني متعلقة بصدقة الفطر. بعض المفردات: الأقط، اللبن المجفف يوضع على النار حتى يتبخر الماء ويكون كالعجين ثم يجفف أو يؤكل غير مجفف. وأما لفظة الطعام فالمقصود به في حديث أبي سعيد المقصود به البر، وإن كان الطعام يشمل جميع الأطعمة. أما مسائل هذه الأحاديث: المسألة الأولى حكم زكاة الفطر أو صدقة الفطر، حكمها أنها فرض واجب لمن فضل عن قوته أو قوت عياله يوم العيد وليلته، ويبدأ بنفسه ثم بمن يعول، بنص حديث ابن عمر وأبي سعيد وابن عباس، وفيه لفظ فرض، فحكمها أنها فرض. ولا عبرة بمن شذ فقال إنها سنة يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها، هذا غير صحيح. المسألة الثانية، من الذين تلزمهم صدقة الفطر؟ كل مسلم قادر فضل عن قوت وقوت عياله ما يؤدي به زكاة الفطر، حرا كان أو عبدا، صغيرا كان أو كبيرا، رجلا كان أو امرأة. المسألة الثالثة، هل تخرج عن الجنين؟ الجمهور أنها لا تخرج، وإن كان البعض يستحبها، ويرى البعض وجوب إخراجها وهم قلة، والصحيح أنها مستحبة لأنها مروية عن بعض الصحابة رضوان الله عليهم. وثمرة هذا الخلاف في مسألة الجنين أنه إذا ولد قبل الغروب يوم العيد فإنها تلزمه إجماعا، ومن ولد بعد الغروب فالخلاف قائم، لأن وقتها لم يحن بعد، لأنها تكون بعد الفجر قبل صلاة العيد، فالبعض يلزمه حتى ولو ولد بعد الغروب. وأكثر أهل العلم لا يرى أنها تلزمه، لأنها متعلقة بالصوم، والصوم قد انتهى بغروب الإيش؟ بغروب الشمس. والأحوط أنها تدفع عنه استحبابا لما روي عن الصحابة رضوان الله عليهم. المسألة الرابعة أو الخامسة، هل تقتصر الأصناف التي يخرج منها على ما سمي في هذه الأحاديث؟ يرى الظاهرية وجوب الاقتصار على هذه الأصناف، وجمهور أهل العلم يقولون تخرج من قوت البلد، وتفضل الحبوب، تفضل الحبوب، وبناء عليه تلحق الأرز والذرة وغيرها مما لم يذكر في هذه الأحاديث. وهناك قول ثالث بأنها تخرج من أي طعام ولو لم يكن مدخرا أو مكيلا، وهذا مرجوح، إلا أن ابن القيم رحمه الله ومعه جمع من العلم قالوا إذا عدمت الحبوب أخرج من قوت البلد ولو كان غير مكيل أو مدخر، حتى ولو كان لحما أو خضروات أو فواكه، وهذا عند عدم وجود الحبوب بالكلية. ولعل له وجها من النظر عند عدم الحبوب، أما عند توافر الحبوب فلا يعدل عنها إلى شيء. المسألة الثالثة، هل تجوز الخامسة أو السادسة، هل يجوز إخراج القيمة؟ جمهور أهل العلم لا يرون إخراج القيمة، بل تخرج مما سمى النبي صلى الله عليه وسلم، أو من مما سمى الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو ما ألحق به مما يقتات ويدخر. ويرى الإمام أبو حنيفة معه جمع جواز إخراج القيمة، لأن العلة هي إغناؤهم في هذا اليوم، وهي تتحقق بإخراج القيمة، والصحيح الاقتصار على ما دلت عليه الأحاديث الصحيحة. المسألة السابعة، هل يختلف الأمر بين الحنطة القوية، الحنطة السمراء وغيرها؟ يرى الحنفية وهو رأي لمعاوية رضي الله عنه أن نصف صاع من سمراء الشام تعدل صاعا من غيرها، وقال به بعض المتأخرين، والصحيح عدم إخراج نصف الصاع. ولذلك شدد أبو سعيد الخدري رضي الله عنه وقال: أنا أخرجها كما كنت أخرجها في عهد من؟ في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. يعني لا نتجاوز الوقت الذي حدده النبي، نزل النوع الذي حدده النبي صلى الله عليه وسلم. المسألة الثامنة: حكم وقت إخراجها. قال البعض بجواز إخراجها قبل سنتين ولا ينتظر رمضان، وهذا مرجوح. وقال آخرون وهم الشافعية بجواز إخراجها طيلة شهر رمضان في أوله وفي آخره. وذهب المالكية والحنابلة ومعهم جمع من أهل العلم إلى أنه يجوز إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين، ولكن الأفضل هو إخراجها يوم العيد قبل الصلاة لثبوت إخراج بعض الصحابة إياها قبل العيد بيوم أو يومين، ولأنه قد يضيق الوقت على المزكي في يوم العيد. وذهب الظاهرية إلى عدم جواز إخراجها قبل فجر يوم العيد. ولعل القول الثالث هو الأعدل والأولى، وهو جواز إخراجها قبل يوم أو يومين، والأفضل والأكمل أن تخرج قبيل صلاة العيد. من فاتته لعذر أو لآخر أخرجها صدقة، ومن أخرها متعمدا آثما وأخرجها صدقة أيضا. هذه هي أهم المسائل المتعلقة بزكاة الفطر. أنبه الإخوة إلى أمر: البعض يذهب إلى أي أناس أو أي جمعيات الموثوقة وغير الموثوقة والمعروفة وغير المعروفة ويعطيهم نقودا على أنها قيمة زكاة الفطر، والواجب عليك يا عبد الله أن تبحث عن الفقراء في البلد فتعطيهم زكاة الفطر، ولا تضيع نفسك بالإعطاء تلك الجمعيات، خصوصا غير المعروف وغير المشهورة وغير المعترف بها. إن شاء الله إلى درس الغد، وكما قلت لكم هناك درس هام غدا يهم الشباب، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.